إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام العلامة الحافظ أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهو المعروف بالإبانة الكبرى، قال رحمه الله: باب معرفة الإيمان وكيف نزل به القرآن وترتيب الفرائض، وأن الإيمان قول وعمل. وقد مر طرف من ذلك الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى، وساق على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف من التابعين للصحابة بإحسان. وها هنا مبحث من تلك المباحث التي حرر فيها أهل السنة والجماعة مذهبهم، فكانوا وسطا بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين لا يدخلون العمل في الإيمان أصلا. وهذا المبحث يتعلق بفاسق أهل القبلة، مع بيان أنه مؤمن ناقص الإيمان. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. فاسق أهل القبلة لا ينفع عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. والمراد بالفسق هنا هو الأصغر، وهو عمل الذنوب والكبائر التي سماها الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما، مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها. فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفع عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفيهما عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا المعنى. وقد استب كثير من الصحابة على عهده وفي حضوره صلى الله عليه وآله وسلم، فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم، بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين. قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية. ثم قال جل وعلا: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم لم ينفع عنهم الأخوة أخوة الإيمان لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل أثبت أخوة الإيمان لهم مطلقا، فقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فشهد لهم بأنهم إخوة لهم مع هذا القتال الذي دار بينهم، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وكذلك الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والحديث في الصحيحين، سماهم أيضا مسلمين بعد أن رجعوا كذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الخوارج: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن أصحاب علي وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما، وقد اقتتلت الفرقتان اقتتالا عظيما وسمى الجميع مسلمين على حين فرقة من المسلمين يقتلها، يعني تلك المارقة التي تمرق أولى الطائفتين بالحق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في صبغه الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين، والحديث عند البخاري في الصحيح، وقد أصلح الله تعالى بالحسن بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله تعالى عنهما في عام الجماعة، ووقع الوئام وارتفع الخصام ولله الحمد والمن. ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو عامله فاسقا وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه، لأنه ليس كل فسق يكون كفرا، ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته. وذلك لأن كل من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله ولا يخرج صاحبه منه. فكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق. قال الله جل وعلا في بيان الكفر: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الكفر الأصغر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال ربنا تبارك وتعالى في الظلم الأكبر: إن الشرك لظلم عظيم. وقال في الظلم الأصغر: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فذكر الظلمين الأكبر والأصغر في هذه الآيات. وكذلك قال جل وعلا في الفسوق الأكبر: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال تعالى في النفاق الأكبر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق الأصغر كما في الصحيحين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين إلا إذا صحبه النفاق الاعتقادي، وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر مع استدلالهم به على الأكبر، فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض واتبعوا ما تشابه منه بطغاء الفتنة وبطغاء تأويله. وقالت الخوارج: المصر على الكبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالبلاغ، وصلى وصام وزكى وحج وجاهد، وهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. ومنه تعلم أن من يقول إن المصر على الكبيرة يكون كافرا مرتدا خارجا من الدين بالكلية، ويرتب على حاله ما يترتب ويرتب على حال الكافر المرتد، من قال ذلك في حق المصر على الكبيرة ففيه شعبة من الخارجية. فهذا قول الخوارج. تقول الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا، كما تسمع في قول بعض من يتكلم في العلم أنه يقول: إذا قال الرجل لما قيل له هذا ربا فقال: أعلم أنه ربا ولكني سآكله. فيقول هو إذن مرتد كافر خارج من الملة. وهذا عجيب، لأن كل مصر على ذنب فهو مقر بأن هذا الذنب ذنب، وإلا فإنه لو كان مقيما على ذنب ولا يعلم أنه قد حرم عليه ذلك الأمر فإنه لا يكون مؤاخذا أصلا. ولكن ما من إنسان يقع في معصية إلا وهو يعلم أن هذه المعصية مما حرم الله تبارك وتعالى ارتكابه. فقول من يقول لو قيل للرجل هذا ربا فقال: ولكني مع علمي بأنه ربا سآكله، فإنه يكون كافرا، هذا من قول الخوارج. فهم الذين يقولون المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وصام وصلى وزكى وحج وجاهد، وهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. وقالت المعتزلة الوصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين ولكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين، بل قضوا بتخليده في النار أبدا كالخوارج حذو النعل بالنعل، فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوا الخوارج مقالا، وكان الكل مخطئين ضلالا. وقابل ذلك أي قابل الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، قابلهم المرجئة فقالوا لا تضر المعاصي مع الإيمان لا بنقص ولا منافاة، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلي. قالوا ولا تفاضل بين إيمان الفاسق الموحد وإيمان أبي بكر وعمر، حتى ولا تفاضل بينهم أي بين العصاة الفساق وبين الملائكة، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، إذ الكل مستوفى النطق بالشهادتين كما قدمنا اعتقادهم في بحث الإيمان الذي مر ذكره. نسأل الله تبارك وتعالى الذي هدانا إلى اعتقاد أهل السنة أن يثبتنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من جاء به. فأهل السنة وسط بين أولئك الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فالأولون من أهل الإفراط والآخرون من أهل التفريط، وأهل السنة عقيدتهم في الفاسق الملي أو في مرتكب الكبيرة من المسلمين أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهم لا يثبتون له الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان، وإنما معه إيمان وهو إيمانه الذي هو عليه، ومعه فسق بالمعصية التي وقع فيها، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ويترتب على ذلك أن أهل السنة من معتقدهم أنهم يقولون لا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. فلا يقول أهل السنة إن الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا مخلد في النار، بل يقولون أمره مردود حكمه للباري في الجزاء والعفو تحت مشيئة الإله النافذة في خلقه، إن شاء الله عز وجل عفا عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله، وإن شاء أخذه أي جازاه وعاقبه بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه. قد مر أن الوعيدية يجعلون مرتكب الكبيرة مخلدا في النار، وقد اتفق الخوارج والمعتزلة على ذلك في المآل. وأما الخوارج فإنهم يخرجون مرتكب الكبيرة في الدنيا من الإيمان فيجعلونه كافرا، وأما المعتزلة فيقولون هو في منزلة بين المنزلتين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، وإنما هو عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. وأما أهل السنة فإنهم يقول إن الرجل إذا مات مصرا على المعصية على الكبيرة دون الشرك دون الكفر المخرج من الملة فمات وله عقد الإيمان فإنه يكون تحت المشيئة إن شاء الله جل وعلا عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله وإن شاء أخذه أي جازاه وعاقبه بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه ولكنهم لا يقولون بخلود أحد خرج على لا إله إلا الله من الدنيا في النار وإنما يقولون بأنه إن عوقب فإنما يعاقب على قدر ذنبه ثم يخرجه الله تبارك وتعالى فيدخله الجنة في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه أي جماعة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه قال عبادة رضي الله عنه فبايعناه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك فأهل السنة يتبعون النصوص لا يتكلمون من كيسهم ولا يأتون بأقوال من آرائهم وإنما كما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكما ترى ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فإن عاقبه فيعاقبه بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج من النار إن كان مات على الإيمان وأحاديث الشفاعة شاهدة لهذا كله وأنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين والعرض تيسير الحساب في النبأ ومن يناقش الحساب عذبا وهذا إشارة إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ففي البخاري وغيره من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداك أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك وفي رواية لمسلم عذب من نوقش الحساب عذب نسأل الله السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن المراد بقوله تعالى في هذه الآيات العظيمة فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأن ذلك هو العرض يعرضون على ربهم وأما من نوقش الحساب فإنه يهلك أو من نوقش الحساب عذب كما في رواية لمسلم رحمه الله الناس يتفاوتون بمراتبهم وتتباين أحوالهم في الآخرة على حسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه فإذا علمنا ذلك فلنعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة الحديث والتفسير والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، كما قال تعالى: بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فهذه هي الطبقة الثانية من طبقات أهل التوحيد يوم القيامة: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا، وأما الطبقة الثانية فقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء أصحاب الأعراف. وقد ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. وأما الطبقة الثالثة فقوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش. تأمل في عقيدة أهل السنة حتى لا يخدعنك أحد يتكلم باسم السنة فيمرر عندك عقائد الخوارج أو المعتزلة. قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد، ورجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، والكعب هو العظم البارز في جانب رجل وفي كل رجل كعبان، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه من الشافعين، فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا فيخرجون ويخرج أولئك الشفعاء من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير، ثم برة، ثم خردلة، ثم ذرة، ثم أدنى من ذلك إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا. ويخرج الله تعالى من النار أقواما لا يعلم عدتهم إلا هو بدون شفاعة الشافعين، ولم يخلد في النار أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله. وتذكر الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول أخرجوا منها من لا يشرك بالله شيئا، وهو يقول لا إله إلا الله، فيخرجونهم يعرفونهم بآثار السجود، حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود. فأقوام لا يشركون بالله شيئا ويقولون لا إله إلا الله وهم يصلون حتى يؤثر السجود في جباههم، ومع ذلك يكونون في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء كما ترى حققوا الإيمان، لم يشركوا بالله شيئا وهم يقولون لا إله إلا الله ويأتون بأعمال الجوارح وعلى رأسها الصلاة، يعرفونهم في النار بآثار السجود لأن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود فيخرجونهم. فلا يغرنك أن الله تبارك وتعالى برحمته يخرج أقواما من الموحدين، لأنه لا يخلد في النار أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل. لا يغرنك أن ذلك كذلك تجترئ على المعاصي والذنوب وتقول المهم أن الإنسان لا يخلد في النار، أسأل الله العافية. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس يوم القيامة في النار غمسة واحدة، ثم يقال له هل وجدت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما وجدت نعيما قط. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لو أن رجلا من أهل النار زفر زفرة في المسجد وفيه عشرات الألوف لاحترقوا من زفرته. فالنار شديدة وعذابها أليم وفيها عذاب مهين مذل، فالإنسان لا يجترئ. فأقول الإنسان إذا خرج مسلما موحدا فإنه مهما بقي في النار فإنه يخرج منها يوما من الدهر ثم يدخله الله الجنة، وهذا الذي يكون من العذاب أتجترئ عليه وتستهين به؟ أسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الأحاديث في هذا الأمر الكبير الذي مر لا تحصى كثرة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك المعنى بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. والحديث حديث صحيح أخرجه البزار والطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعد سرده أحاديث الشفاعة بأسانيدها، قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وعدالة ناقليها في الشفاعة وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما دخلوها بذنوبهم وخطاياهم، وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته. وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان، صنف منهم من الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. والصنف الثاني الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويله، كأنه يشير إلى الحديث الذي مر: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصاب، أو أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فالمرجئة يتمسكون بأحاديث الوعد، كما أن الخوارج والمعتزلة يتمسكون بأحاديث الوعيد، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وينزلون الأحاديث كلها من الوعد والوعيد على منازلها. قال ابن خزيمة رحمه الله: فأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها وألفاظ متونها، ثم نبين معانيها بعون الله ومشيئته، ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار التي مر ذكرها في الشفاعة وفي إخراج من قضى الله إخراجهم من أهل التوحيد من النار. ثم ساق منها رحمه الله في كتاب التوحيد حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وذكر حديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم بسنده عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار لا إله إلا الله. وذكر حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافى عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله على النار. وفي رواية: فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله. والحديث في الصحيحين. وكذلك ذكر حديث مسلم برواية عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وذكر حديث معاذ رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وهو صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة قال معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. هذا في الصحيحين. وفي رواية لمسلم: حرمه الله على النار. وذكر ابن خزيمة رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال: اذهب فنادي في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا أو مخلصا دخل الجنة. وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله لرجل قال: ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليه. قال: أو تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإن هذا يأتي على ذلك كله. والحديث الذي ذكره ابن خزيمة صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ذكر كذلك حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يؤذن الناس أن من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنة. قال عمر: يا رسول الله إذن يتكل؟ قال: فدعه. وحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجبت له الجنة. وهذا حديث صحيح. وذكر حديث الصحيحين من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: فإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وسرق يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وسرق؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وإن زنى وسرق ورغم أنف أبي الدرداء. قال: فلا أزال أقرأها كذلك حتى ألقاه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث صححه الألباني في ظلال الجنة. وذكر ابن خزيمة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة وأنا أقول أخرى. قال: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. قال: وأقول: من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. فهذا مفهوم منطوق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. إذن من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. قال أبو بكر وابن خزيمة رحمه الله: قد كنت أمليت أكثر هذا الباب من كتاب الإيمان، وبينت في ذلك الموضع معنى لهذه الأخبار، ومعناها ليس كما يتوهمه المرجئة، وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد معه شهادة أن محمد رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولا آمن بشيء من كتاب الله عز وجل، ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب، أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار، بيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار ذلك الذي مر. ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار، وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله عز وجل وخلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار لجاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا تؤولت على ظاهرها استحق الجنة من يعلم أن الله ربه وأن محمدا نبيه وإن لم ينطق بذلك لسانه. ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير متقصة وبأخبار مجملة غير مفصلة، لا يفهمون أصول العلم فيستدلون بالمتقصة من الأخبار على مختصرها وبالمفسر منها على مجملها. وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظة لو حملت على ظاهرها، كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها، لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة، وإن لم يقر بذلك بلسانه ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به، ولا آمن بقلبه بشيء مما أمر الله بالإيمان به، ولا عمل بجوارحه شيئا أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم واستحلال حرمهم. فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره، كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها على ظاهره. ثم ذكر حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، والحديث عند مسلم في الصحيح. فلإن كانت المرجئة تأخذ بظواهر الأحاديث، فظاهر هذا الحديث أن من مات وهو يعلم، وإن لم يتلفظ بذلك بلسانه ولا عمل صالحا، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث عمران ابن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقا من قلبه وأومأ بيده إلى فلذة صدره حرم الله لحمه على النار. وقد أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، والطبراني في الكبير، أورده الهيثمي في المجمع، وفي إسناده عمر بن محمد ابن عمر ابن صفوان، وهو واهل الحديث. وذكر أيضا حديث معاذ رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق، وأن الساعة قائمة، وأن الله يبعث من في القبور، قال ابن سيرين: إما دخل الجنة، وإما قال نجا من النار. والحديث صححه الألباني في ظلال الجنة. هذه الأحاديث هل تؤخذ على ظواهرها هكذا؟ وفيها أن المعرفة والإيقان إنما يكونان بالقلب لا باللسان. كيف جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرأة تستحق الجنة بتصديق القلب أن لا إله إلا الله، وبأن الله حق، وأن الساعة قائمة، وأن الله يبعث من في القبور؟ ويترك الاستدلال بما سنبينه إن شاء الله من معنى هذه الأخبار، لم يؤمن أن يحتج جاهل لم يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة. أخرجه ابن خزيمة وأحمد والبزار، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره. فيدعي حينئذ أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب، وإن لم يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به، ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله التصديق به، ولا أطاع في شيء مما أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، كما أخبر أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، كما في حديث عثمان رضي الله عنه. قال ابن خزيمة: فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان واستحقاق المرء به الجنة، وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتقصة، لم يؤمن أن يحتج جاهل معاند فيقول: بل الإيمان إقام صلاة الفجر وصلاة العصر، وأن مصليها يستوجب الجنة ويعاذ من النار، وإن لم يأتي بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن يصدق به ويقر به، وأن لا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده، ولا انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله. فأحتج بخبر عمارة ابن رؤيبة، فذكره بإسناده إلى عمارة، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. وهذا رواه أيضا مسلم في صحيح. فقال رجل من أهل البصرة: وأنا سمعته عن رسول الله. قال ابن خزيمة: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وهذا عند مسلم في الصحيح. وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي، إنها إنما رويت في فضائل هذه الأعمال، وإنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا ذكر فضيلة لهذا القول، لأن هذا القول كل الإيمان. فهذا أمر مهم أن يتأمل الإنسان في دين الله تبارك وتعالى وأن يجمع النصوص. أما أن يجتزئ كما يفعل أهل الأهواء والبدع فهذا هو الضلال المبين، كما يبين لك إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى. قال: قلت: للا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط مقيد دخول الجنة بالتزام قائلها لجميعها واستكماله إياها، كما هو معلوم في شروط لا إله إلا الله وفي مقتضاها وفهم معناها واجتناب نواقضه. ولئن جاز لجاهل أن يقول إن شهادة لا إله إلا الله جميع الإيمان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قائلها يستوجب الجنة ويعاذ من النار، لم يؤمن أن يدعي جاهل معاند أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله فواق ناقة. فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم، كاحتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول معاند آخر جاهل إن الإيمان بكماله المشي في سبيل الله حتى تغبر قدم الماشي. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اغبر قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فيقول معاند آخر جاهل إن الإيمان بكماله المشي في سبيل الله حتى تغبر قدم الماشي. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم. والحديث حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري، ومنخري بكسر الخاء وفتحها، في منخري رجل مسلم. ويدعي جاهل آخر أن الإيمان كله عتق رقبة مؤمنة، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، كما في الصحيحين. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالى، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بكى من خشية الله. أخرجه أيضا أحمد والترمذي صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، والحديث في الصحيحين. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان قتل كافر، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. أخرجه مسلم. ثم قال ابن خزيمة رحمه الله: وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب، وفي قدر مما ذكرنا غنية وكفاية لما له قصدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بفضائل الأعمال التي ذكرنا وما هو مثلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة أو يعاذ من النار أنه جميع الإيمان. هذه هي عقدة المسألة، أن القوم يجتزئون ويتوقفون عند نصوص بأعيانها لا يجاوزونها، فيستخرجون قواعد ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، كما يقول الإمام رحمه الله، يقول: هذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب، يعني كتاب التوحيد، وفي قدر مما ذكرنا غنية وكفاية لما له قصدنا. ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بفضائل الأعمال التي ذكرنا وما هو مثله، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة أو يعاذ من النار أنه جميع الإيمان. وكذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار، أراد بيان فضيلة هذا القول، لأن جميع الإيمان كما ادعى من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، هذا لفظ مختصره الخبر المقتضي لهذه اللفظة المختصرة ما حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا الليث عن محمد بن العجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في النار اجتماعا، يعني أحدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقاربا. وهذا رواه مسلم بهذا اللفظ. قال ابن خزيمة رحمه الله: لذاك نقول في فضائل الأعمال التي ذكرنا: من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة ولم يدخل النار، موضع الكفر منه، لا يدخل النار موضع الكفر منه وإن ارتكب بعض المعاصي. لذلك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار، لأن النار فيها المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار، وفيها نار الموحدين، وفيها نار الكفار الأصليين. فالمسلم الذي قتل كافرا دخل الكافر النار، هذا المسلم إن لم يسدد وإن لم يقارب ودخل النار لا يكون مجتمعا مع الكافر الذي قتله في النار نار أهل الكفر، لأنه موحد وخرج على الإسلام، وأما الكافر ففي نار الكافرين، فقد جعل الله تبارك وتعالى النار دركات وليست سواء، كما بين الله رب العالمين في شأن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الأصليين. فالمسلم الذي قتل كافرا دخل الكافر النار، لا يجتمع هذا المسلم لو دخل النار مع ذلك المقتول على الكفر في النار أبدا، في نار الكفر، كما يبين العلامة الإمام ابن خزيمة رحمه الله. نقول: من فضائل الأعمال التي ذكرنا: من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة ولم يدخل النار موضع الكفر منه وإن ارتكب بعض المعاصي. لذلك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار، قاتل الكافر الذي هو مسلم، هذا القاتل إذا مات على إيمانه لا يجتمع مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار، لأنه لا يدخل النار ولا موضعا منها وإن ارتكب جميع الكبائر خلا الشرك بالله عز وجل إذا لم يشأ الله تعالى أن يغفر له ما دون الشرك. فإذا أتى بتلك الأعمال العظيمة التي بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها فيما مر ذكره من الأحاديث، إذا كان قد سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة ولم يدخل النار، ولكن لو أنه أتى بتلك الأعمال الصالحة وأتى ما يستوجب أن يعاقب عليه فهذا تحت المشيئة كما مر، فإذا لم يشأ الله تعالى أن يعفو عنه أدخله النار، ولكنه لا يكون في نار الكافرين وإنما يكون في نار الموحدين، لا أنه مهما عمل من المعاصي والسيئات دون الكفر لا يدخل النار ولا موضعا منها، وإن ارتكب جميع الكبائر خلا الشرك بالله عز وجل إذا لم يشأ الله تعالى أن يغفر له ما دون الشرك. فقد أخبر الله عز وجل أن للنار سبعة أبواب، فقال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلى قول لكل باب منهم جزء مقسوم. فأعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه قسم تابعي إبليس من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبواب النار، فجعل لكل باب منهم جزءا معلوما، واستثنى عباده المخلصين المخلصين من هذا القسم، فكل مرتكب لمعصية زجر الله تعالى عنها فقد أغواه إبليس. والله عز وجل قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك وإن لم يتب منه، لأن العاصية المصر إذا مات مصرا على المعصية ومعه أصل التوحيد ومعه لا إله إلا الله، يعني لم يمت كافرا ومعه معاص دون الشرك مات مصرا عليها ولم يتب منها في حياته فهذا تحت المشيئة، كما مر في بيان اعتقاد أهل السنة في هذا الأمر الكبير. هذا العاصي المصر إذا مات غير مشرك بالله تبارك وتعالى فإنه يكون يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى غفر له وإن شاء عذبه. لذلك علمنا في محكم تنزيله قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعلمنا خالقنا عز وجل أن آدم الذي خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأمر ملائكته بالسجود له عصاه فغوى، وأنه عز وجل برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك فتاب عليه وهدى، ولم يحرمه الله بارتكاب هذا الحوب بعد ارتكابه إياه. فمن لم يغفر الله له حوبته التي ارتكبها أي إثمه وأوقع عليه اسم غاو فهذا داخل في الأجزاء جزءا وقسما لأبواب النار السبعة. وفي ذكره آدم عليه السلام وقوله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ما يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد ذكر الله عن إتيانها، وإن لم تكن تلك الخطيئة كفرا ولا شركا ولا ما يقاربهما ويشبههما، لأن الله تبارك وتعالى سمى معصية آدم بهذا الاسم، فقال جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى، فاسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد ذكر الله تبارك وتعالى أنه حرمها وزجر عن إتيانها، وإن لم تكن الخطيئة كفرا ولا شركا ولا ما يقاربهما ويشبههما. ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عز وجل بقلبه ولسانه المطيع لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفروض عليه، والمنتهي عن أكثر المعاصي وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات، محال أن يكون في قسم من كفر بالله ودعا معه آلهة له أو صاحبة أو ولدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأن يكون مع من لم يؤمن بشيء مما أمر الله تعالى بالإيمان به، ولا أطاع الله في شيء أمر به من الفرائض والنوافل، ولا انزجر عن معصية نهى الله عنها، محال أن يجتمع هذان في درجة واحدة في النار. فلا يجتمع المسلم الذي قتل كافرا مع قاتله في النار. ليس معنى ذلك أن هذا المسلم الذي قتل ذلك الكافر ارتكب بعد ذلك ما ارتكب من الموبقات والمعاصي دون الكفر، أنه بقتله للكافر وبذكر أنه لا يجتمع معه في النار أنه لا يدخل النار أصلا، لم يدل على ذلك شيء، بل لا يكون مجتمعا مع الكافر في طبقة أو دركة واحدة، كما بيّن العلماء عليهم الرحمة في بيان عقيدة أهل السنة في هذا الأمر الكبير. العقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار، كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة. العقل يعلم ذلك. من مات مذنبا مصرا على ذنب فهو تحت المشيئة، فإن لم يغفر الله تبارك وتعالى له ويعفو عنه فإنه يدخله النار، ولكن ليس كل من كانوا من أهل المعاصي ولم يعف عنهم ولم يغفر لهم فدخلوا النار أنهم يكونون سواء، بل تتفاوت أحوال عذابهم في النار على حسب ما اقترفوا من الذنوب التي لم يغفرها الله له. كذلك أهل الطاعات الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بدخول الجنات لا يستوون، بل هم فيها على درجات ومنازل، ومن كان أكثر تقربا لله وطاعة كان أرفع درجة في الجنة وأعظم ثوابا وأجزل نعمة. فكيف يجوز أن يتوهم عاقل مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يفتري على الله عز وجل فيدعو له شريكا وشركا، فيدعو له صاحبة وولدا، ويكفر به ويشرك، ويكفر بكل ما أمر الله بالإيمان به، ويكذب جميع الرسل، ويترك جميع الفرائض، ويرتكب جميع المعاصي، فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان؟ كيف يجوز أن يتوهم عاقل مسلم ذلك؟ ومنه تعلم جرم الذي يقول مثلا اللهم اجمع فلانا مع أبي جهل وأبي لهب ومع طواغيت قريش في النار، ولن يجتمع معهم حتى يخرج على الكفر، لأن الله لا يجمع المسلمة المعذبة الموحدة مع الكفار في دركة واحدة، هذا لا يكون. فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا من تكذيب الأخبار الثابتة من التي ذكرتها. يقول ابن خزيمة رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار: إذ محال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها، وأكثر استحالة من هذا أن يقال يخرج من النار من ليس فيها. وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم اضمحلال الدين وإبطال الإسلام، والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار ولا سوى بين عذاب جميعهم. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم لما انتهى من الكلام على ما احتج به المرجئة على باطلهم وكفر به الخوارج وردوه بباطل آخر، شرع رحمه الله تعالى في بيان ما تشبث به الخوارج واحتجوا به على باطلهم، وما كفر به المرجئة وردوه بباطل آخر. فقال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة من جهة النقل. جهل معناها فرقتان: فرقة المعتزلة والخوارج،
واحتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان. والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منها بمعانيها. قال: وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله. ثم ذكر بأسانيده حديث أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. والحديث في الصحيحين. بعض الطلاب يسأل فيقول إنه يدخل على الشبكة العنكبوتية منتسبا إلى غير أبيه فيسمي نفسه باسم سوى اسمه، فهل يدخل هذا في الوعيد؟ من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. لا شك أن هذا ليس من هذه البابة، لأن ذلك العالم الافتراضي عالم خرافي وهمي، كأنه ليس فيه شيء حقيقي. هذه الخيالات التي تكون لا يصدق عليها من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، لأن هذا الادعاء إنما يريد به الإخفاء، لا يريد به الرفعة ولا الصعود عند ادعائه أنه ابن فلان، هذا أمر. ومع ذلك فالخروج من هذا سهل، لأن الإنسان يمكن أن يطلق على أبيه تعريضا عبد الله أو عبد الرحمن، فهذا أمر يسير كما تعلمون. قد كان معلم يوما يعرض على طلابه مسألة من المسائل ثم قال لبعض تلامذته: قم يا عبد الله فأجب عن السؤال، فلم يقم. قال: قم يا عبد الله، فلم يقم. فعينه قال: قم يا عبد الله، لما لم تقم إذ أمرتك؟ فقال: كلنا عبيد الله يا أستاذ. فاستحلى منه هذه الإجابة وشجعه عليها وأثنى عليه، ثم قال: قم يا حمزة فأجب عن المسألة، فلم يقم حمزة. قم يا حمزة، فلم يقم. فلما عينه قال: لما لم تقم إذ أمرتك؟ قال: يا أستاذ، أنت قلت قم يا حمزة وكلنا حماميز الله. فيمكن أن يتسمى بمثل ذلك إن كنت أرى أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون واضحا صريحا. ولأن مسألة الإخفاء والتخفي هذه لابد أن يكون لها خبيء لا يرضي الله تبارك وتعالى، بل يكون الإنسان واضحا يدخل باسمه ويتكلم باسمه ويتحمل تبعات ما تكلم به. وأما أن يدخل بغير اسمه من أجل أن يموه على الناس وأن يشتمهم وأن يسبهم من غير أن يعرف، هذا كله ليس من أخلاق المسلمين. قال ابن خزيمة رحمه الله: وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من انتسب إلى غير أبيه فلن يرح بريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. وقد أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. وذكر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية: نمام. قتات في الصحيحين ونمام عند مسلم وابن خزيمة. وقتات تفسيرها نمام، فالقتات هو النمام، لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وهو السواك المعروف. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك. والحديث أخرجه مسلم. وذكر حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام ولا عاق ولا مدمن خمر. النص لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، قد صححه بشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة. وذكر ابن خزيمة حديث جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم، أخرجه الشيخان. وذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. أخرجه ابن خزيمة والحاكم، وهو حسن بشواهده، وصححه الألباني في السلسلة. فأما الديوث فالذي يعلم العيب في أهله ويسكت عليه، وأما الرجلة من النساء فهي التي تتشبه بالرجال من النساء. وذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن خمر، والمنان بما أعطى. وقد حسنه الألباني في السلسلة. وذكر حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. هذه الأحاديث كما ترى فيها وعيد بالنار على من أتى أمورا بعينها أو فعل أشياء حددها النبي صلى الله عليه وسلم. الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يتمسكون بنصوص الوعيد، فمن فعل ذلك فهو خالد مخلد في النار. وفي المقابل المرجئة يتمسكون بنصوص الوعد، من فعل كذا دخل الجنة وحرم على النار. قال ابن خزيمة رحمه الله معنى هذه الأخبار إنما هو على معنيين: أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان في جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منه. فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، معناه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع، لأنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة. والحق أن هذا التأويل لا يصح، لأن ألف الجنة للجنس فيشمل كل أنواع الجنان، ولا يصح أن يراد بها جنة معهودة إذ لم يتقدم لها ذكر. وأحسن من هذا التأويل أن يقال إن معنى قوله لا يدخل الجنة أي لا يستحق دخولها إذا جوزي بذنوبه وقد يعفو الله عنه فيدخلها، والمراد أنه لا يدخلها ابتداء بل يعذب بقدر ذنوبه ثم يدخلها. وأما المعنى الثاني قال فهو ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطتي إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو رحمه الله يريدها هنا أن يجمع بين هذه النصوص كلها، وأن تعمل النصوص التي للوعد كما تعمل النصوص التي للوعيد. وأما الذين يتمسكون بنصوص الوعيد من الضلال من الخوارج والمعتزلة، هؤلاء ليسوا من أهل السنة، والذين يتمسكون بنصوص الوعد وينكرون نصوص الوعيد ويهملونها وهم المرجئة، هؤلاء أيضا ليسوا من أهل السنة. وأما أهل السنة فإنهم كما مر يؤمنون بكل ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزلون النصوص منازلها. نسأل الله تبارك وتعالى الذي هدانا إلى منهاج النبوة وأقامنا على السنة أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.